بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخلنا في باب النفقات وأخذنا الأحاديث الواردة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة السادسة، كسوة الزوجة. قال: يجب على الرجل كسوة زوجته بالإجماع، في قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. عمنا هذا الحديث، نعم، حديث جابر في مسلم في حجة الوداع، خطبة حجة الوداع. وقوله صلى الله عليه وسلم: تكسوها إذا اكتسيت. وقبل ذلك قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وليس هناك دليل في تحديد وقت الكسوة وكيفيتها فيرجع في تحديد ذلك إلى العرف والحاجة. المسألة السابعة: هل على الرجل ما تحتاجه المرأة من الفراش واللحاف ونحوه؟ معها ماذا؟
معها
كثير من الملابس. ما باب الإحسان فقط، إذا كان عندها ما يغطي حاجتها فالزيادة إنما هي من باب حسن الإحسان، ليست واجبة. المسألة السابعة: على الرجل ما تحتاجه المرأة من الفراش واللحاف ونحوه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وعليه لها ما تحتاج إليه للنوم من الفراش واللحاف والوسادة، كل على حسب عادته. المسألة الثامنة: المسكن للزوجة. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: ويجب لها مسكن، بدليل قوله سبحانه وتعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. فإذا وجبت السكنة للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولى. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع، ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما، لقول الله تعالى: من وجدكم، ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام، فجرى مجرى النفقة والكسوة. المسألة التاسعة: إذا كانت المرأة ممن لا يخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة. جمهور العلماء على أن الرجل أن يخدمها خادما وعليه الأجرة، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وذهب داود إلى أنه لا يجب عليه ذلك، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال مالك: وأبو ثور إذا احتاجت إلى خادم وجب عليه ذلك لما تقدم، والله أعلم. أما مالك وأبو ثور علقوها بالحاجة فقط، أما أولئك ما علقوها، الجمهور ما علقوها. بقي ما يتعلق بالمسألة: إذا كانت تتضرر فنعم يجب عليها أو يشق عليها، وما تزوجها إلا من المعروف. إذا كان عليها مشقة أو تتضرر وجب عليه. قال المسألة العاشرة: وقت دفع النفقة. قال ابن قدامة رحم الله في المغني: ويجب عليه دفع نفقتها إليه في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس، لأنه أول وقت الحاجة، فإن اتفق على تأخيرها جاز، لأن الحق لها، فإذا رضيت بتأخيره جاز كالدين. وإن اتفق على تعجيل نفقة عام أو شهر أو أقل من ذلك وأكثر أو تأخيره جاز، لأن الحق لهما، لا يخرج عنهما، فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفق عليه كالدين، وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه. وهذه مسائل غالبها متعارف بينها أنه يوفر لها طعامها. وهذه التحديدات كلها يعني قد صارت بأعراف الناس مضبوطة. قال المسألة الحادي عشر: إن قدم لها نفقة عام فماتت، فهل له استرجاع نفقة ما بقي؟ قال: أكثر أهل العلم على أن له استرجاعها، لأنه سلم إليها النفقة معجلة عن وقت وجوبها، فإذا لم يحل وقت الوجوب فهي ملكه، وهذا القول الصحيح. وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف فقال: لا يسترجعها لأنها صلة، فلا رجوع فيها كصدقة التطوع. وأجيب بأن واجبها لم يحل وجوبها وليست بتطوع، والله أعلم. نعم له استرجاع. المسألة الثانية عشرة: المرأة الذمية هل لها مال الزوجة المسلمة؟ قال ابن قدامة رحمه الله: في المغني والذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسوة، في قول عامة أهل العلم، وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لعموم النصوص والمعنى. المسألة الثالثة عشرة: إذا منع الرجل النفقة لعسرته متعسر ما استطاع أن ينفق، أكثر أهل العلم على أن للمرأة أن تصبر أو تطلب الفراق، وقال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وحماد وأحمد ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، وصح عن عمر رضي الله عنه نحوه كما في الباب، ونقل عن علي وأبي هريرة. وحجة أصحاب هذا القول قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولأنه أبيح للمرأة الفسخ بالعنة والجب، وهما أقل ضررا عليها من عدم الإنفاق. وقال بعضهم: لا تملك فراقه، ولكن يرفع الرجل يده عنها لتكتسب، وهو قول عطاء والزهري وابن شبرمة وابي حنيفة. وقال الثوري: بلاء بليت به فلتصبر. قال علامة العثيمين رحمه الله: إن مكنها من الاكتساب فلا تملك الفسخ، لأن تمكينه لها من ذلك في حكم الإنفاق، وإن لم تمكن من الاكتساب أو لا تستطيع فتملك الفسخ. انتهى. المرأة ليست من أهل التكسب، فهذا فيه ما فيه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل: وأما استدلال المانعين من الفسخ بقوله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فيجاب عنه بأننا لا نكلف بأن ينفق زيادة على ما آتاه الله، بل دفعنا الضرار عن المرأة وخلصناها من حباله لتذهب تطلب لنفسها رزق الله عز وجل بالتكسب أو بزوج آخر يقوم بمطعمها ومشربها. قال أبو عبد الله: وفق الله، صحيح قول الجمهور أنها تملك المطالبة بالفسخ. وأما تمكينها من الاكتساب فإن كان ذلك العمل مشروعا سهلا ليس فيه مشقة عليها، فالظاهر أنها لا تملك الفسخ. نعم بهذا التقييد ليس عليه مشقة، لا بس. وإن كان غير ذلك فلها الفسخ وبالله التوفيق. بسبب ماذا؟ طيب هذا أمره. الأمر الثاني: أما إذا وصل بها الحد لأن ما تأكل ولا تشرب، هذا يعني مشقة عليها، عذاب قد يحصل تمر عليها اليوم واليومين ما عندها شيء. لا ما مشروع له أن يضعها عندهم ويحتسبون عليه النفقة. دينا عليه، أمر طيب إذا تعاونوا معه. وكذلك الإنسان يستطيع أن يستدين أو يجعلها عند أهلها ويحتسبون عليه النفقة حتى يسر الله له، أما أن يتركها لا يبالي بأمرها حتى يشق عليها هذا لا يجوز له. هذا ما بقي إشكال، إذا تزوجها على أنه لا نفقة عليه والنفقة على نفسها أو على أهلها، نعم فلا يلزم وليس لها أن تفسخ بذلك لأنه قد اشترط من بداية الأمر. إن شاء الله. طيب هذا إذا علم الرجل بأنه انقطع عن نفقة وقتا يشق عليها، ولا يدخل في ذلك العارض اليسير الذي يبتلى به عامة الناس، يمر عليه اليوم أو اليومين أو نحو ذلك بشدة، ما يأكل مثلا إلا الأكلة أو نحوها، لكن هذا محمول على أنه طال عليها الأمر وهو نعم معسر، طال عليه الأمر وهو على ذلك وضيع امرأته، ضيعها، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قال المسألة الرابعة: هل للحاكم الفسخ بالإعسار من غير إنظار؟ نعم. المسألة الرابعة عشرة: هل للحاكم الفسخ بالإعسار من غير إنظار؟ ماذا أحمد والشافعي في قول أن لها المطالبة بالفسخ من غير إنظار، واستدلوا بأثر عمر رضي الله عنه الذي في الكتاب. أثر عمر أنه بعث إلى أمراء لجنات في رجال غابوا عن النساء أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، فليس فيه الإمهال، ولأنه معنى يثبت الفسخ، يثبت الفسخ ولم يرد الشرع بالإنظار فيه، فوجب أن يثبت الفسخ في الحال كالعيب، ولأن سبب الفسخ الإعسار وقد وجد فلا يلزم التأخير. وقال حماد بن أبي سليمان: يأجل سنة قياسا على العنين، وهذا فيه مشقة كبيرة. وقال عمر بن عبد العزيز: اضربوا له شهرا أو شهرين. وقال مالك: الشهر ونحوه. وقال الشافعي في القول الآخر: يؤجل ثلاثا لأنه قريب. إذا أولا ينبغي يجب على بيت المال إن وجد أن يسد حاجتهم ويعطونه أجلا، وأما إذا لم يوجد بيت مال يسد الحاجة فالظهر القول الأول لها المطالبة من غير إنظار، إلا أن يطلب هو لنفسه شيئا لا مشقة عليها فلا بأس تؤخر. تنبيه: إذا أعسر بما زاد على ما يقوم به البدن فلا فسخ، ولا فسخ إلا فيما إذا أعسر فيما يقوم به البدن. الكلام الآن هنا على القوت الضروري الذي تقوم به الحاجة، الذي يقوم به البدن، وأما ما زاد على ذلك فلا فسخ فيه. قال المسألة الخامسة عشرة: إن أعسر بالكسوة فهل لها الفسخ؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن أعسر بالكسوة فلها الفسخ، لأن الكسوة لا بد منها ولا يمكن الصبر عنها ولا يقوم البدن بدونها، كذلك فيما زاد على فيما يقوم بها البدن، وأما الزيادات فلا. المسألة السادسة عشرة: إذا امتنع من الإنفاق مع القدرة عليه. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: إن قدرت له على مال أخذت منه قدر حاجتها، ولا خيار لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هندا بالأخذ ولم يجعل لها الفسخ، وإن لم تقدر رافعته إلى الحاكم فيأمره بالإنفاق ويجبره عليه، فإن أبى حبسه، فإن صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله، فإن لم يجد إلا عروضا أو عقارا باعها في ذلك، وبهذا قال مالك والشافعي أبو يوسف ومحمد وأبو ثور. وقال أبو حنيفة النفقة في ماله من الدنانير والدراهم، ولا يبيع عرضا إلا بتسليم، لأن بيع مال الإنسان لا ينفذ إلا بإذن أو إذن ولية، ولا ولاية على الرشيد. الصحيح الحاكم له الولاية على من نعم عارض الشرع. قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك، ولم يفرق، ولأن ذلك مال له فتأخذ منه النفقة كالدرائم والدنانير. وللحاكم ولاية عليه لم تنع بدليل ولايته على دراهمه ودنانيره، إذا كان قد صارت له الولاية على الدراهم والدنانير فالعرض من باب أولى. إذا ماذا؟ لا يأخذ الحاجة الضرورية للمطعم الضروري والملبس الضروري فقط. قال المسألة السابعة عشرة: إن كان عليها له دين وأراد أن يسقط النفقة بمقابله، إن كانت موسرة فله ذلك، يعني معها مال تستطيع فله أن يسقط النفقة مقابل المال، وإن كانت معسرة فليس له ذلك، لقوله تعالى: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. تنبيه: الفسخ للحاكم وليس للمرأة أن تفسخ بنفسها، لأنه فسخ مختلف فيه، ولأن جعله لغير الحاكم فتح باب للفساد، ولا يجوز للحاكم الفسخ إلا بمطالبة المرأة ذلك لأن الحق لها. المسألة الثامنة عشرة: هل في الفسخ رجعة؟ قال مالك: هو تطليقة، وهو أحق بها إن أيسر في عدتها. وقال الجمهور: لا رجعة فيه، إلا أن يكون الحاكم ألزمه بالطلاق ولم يفسخ فله الرجعة، وهذا قول أحمد والشافعي وابن المنذر والصحيح. إذا كان الحاكم أمره بالطلاق فطلق فهي طلقة رجعية، وإن كان قضى عليه بفسخ النكاح مقابل هذا العيب فنعم فليس له، نعم فيعقد عقد جديد إذا أراد غيره، عقد جديد نعم. الفسخ على حسب نية الرجل، والحاكم إن أمره بالطلاق فنوى الطلاق بذلك تقع طلقة. نعم رجع في الفسخ، يعني إذا كان بدون طلاق ما يحسب، مثلا قضى عليه بأن تحسب النفقة التي حبسها مقابل الخلع ويفسخ، فهنا فسخ ما يقع طلبا، يرجع بها بثلاثة. قال المسألة التاسعة عشرة: إن رضيت بالمقام معه مع عسرته ثم بدا لها الفسخ. قال من أهل العلم من قال لها الفسخ، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، لأن وجوب النفقة يتجدد كل يوم فيتجدد لها الفسخ. أولا رضيت أن تصبر مع الشدة التي عليها ثم رأت أن تفارق. ومنهم من يقول ليس لها الفسخ، وهذا فيه ما فيه، لأنها قد تحاول أن تصبر ثم ترش المشقة تضاعفت عليها. الصحيح الأول أن لها أن تفسخ حتى ولو كانت قد رضيت قبل ذلك. ومنهم من يقول لها الفسخ، وهو قول مالك وأحمد في رواية، لأنها رضيت بعيبه ودخلت في العقد عالمة به فلم تملك الفسخ. والصحيح القول الأول. إذا ماذا؟ إذا كان طلاق. نفس الأمر ما في هذا إشكال، إذا أتى يراجعها ما يراجع إلا بشرط القدرة على النفقة، ويضبط الأمر الحاكم. يضبط الأمر الحاكم إذا جعله طلاقا، أما إذا جعله فسخا فلا إشكال، ليس فيه رجعة. قال وصايا القول الأول: المسألة العشرون، من ترك الإنفاق مدة، مذهب الجمهور أنها عليه في ذمته سواء تركها لعذر أو لغير عذر لأثر عمر رضي الله عنه الوارد في الباب، وذهب بعضهم إلى أنها تسقط، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية، واستثنوا إن كان الحاكم قد فرضها فلا تسقط. والصحيح القول الأول، تبقى في الذمة. المسألة الحادية والعشرون، إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب ثم بان أنه مات قبل إنفاقها، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: يحسب عليها ما أنفقته من ميراثها سواء أنفقته بنفسها أو بأمر الحاكم. وبهذا قال أبو العالية ومحمد بن سيرين والشافعي وابن المنذر، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم، لأن أنفقت ما لا تستحق. هذه إذا كانت وحدها، أما إذا كان أولادها أيضا يخصم عليها بقدر نفقتها. لا حقها، يعني إذا أعطاها الكفاية فقط فهو حق لها، كأن تكون مثلا يعني اقتصدت حتى توفر لنفسها فهو لها، وأما إن كان أعطاها احتياطا فله أن يأخذ الزائد الذي جعله احتياطا فقط. قال المسألة الثانية والعشرون، هل يشترط في الزوجة التي تجب النفقة لها أن تكون كبيرة يمكن وطؤها؟ اشترط ذلك الجمهور بحجة أن النفقة تجب مقابل الاستمتاع، وذهب جماعة من أهل العلم لعدم اشتراط ذلك، وهو قول الثوري والشافعي في قول وداود وأصحابه ومنهم ابن حزم وترجيح الشوكاني، لأن الصغيرة والمريضة زوجة تشملها أدلة الباب، وهو الصحيح. وقد جرت أعراف الناس أن الصغيرة إن كانت ما زالت عند أهلها فالنفقة عليهم، وعائشة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 60 لما أخذها إليه كان ينفق عليها هو صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الثالثة والعشرون، هل يشترط أن تسلم لزوجها اشترط ذلك الجمهور فلا تجب النفقة عندهم إلا بتسليمها، فلو منعها أهلها أو امتنعت أو تساكت بعد العقد فلم تسلم ولم يطلب فليس لها النفقة عندهم. وذهب الظاهرية إلى وجوب النفقة بمجرد العقد، قد جرت عادة الناس على ما تقدم، ما دامت عند أهلها فهم الذين ينفقون عليها حتى يسلمونها. قلت قول الجمهور قريب في حالة الامتناع، والله أعلم، يعني ما تجب عليه إذا منع ماذا إذا منعوا تسليمها فليست واجبة، فإذا كان هو الذي أبقاها عندهم فهي عليه، هذا في حيث الحكم الشرعي، لكن حيث ما تعارف الناس عليه فلا بأس، ما أحد يطالب بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.